أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البحث في المسألة 36. تقدم ما يرتبط بهذه المسألة بشكل مفصل عند الحديث عن المسألة الثانية من هذا الفصل، ولكن نذكر في شرح هذه المسألة خلاصة ما تقدم سابقا مع بعض الإضافات الجديدة التي ترتبط بطبيعة هذه المسألة. في مسألة حرمة مملوكة الأب على الابن وبالعكس، في صورة اللمس والنظر بالشهوة، يوجد بين الفقهاء أقوال، ولذا صاحب العروة قال الأقوى، مما يدل على وجود اختلاف في المسألة. القول الأول لعله المشهور، وهو القول بالحرمة، أن مملوكة الأب أو الابن إذا لمستا أو نظر إليهما بشهوة فتحرم على الآخر. هذا هو مختار الشيخ الطوسي وأتباع الشيخ الطوسي، القاضي ابن البراج ابن حمزة، وهو مختاره العلامة في كتاب المختلف. هذا هو القول الأول. القول الثاني ما اختاره ابن إدريس، وعليه المحقق رحمة الله عليهما في الشرائع، وكذلك العلامة في غير المختلف، في أكثر كتبه العلامة اختار هذا القول الثاني، وهو أنه لا ينشر الحرمة ولا تحرم الجارية على آخر. القول الثالث في المسألة مختار الشيخ المفيد، أن منظورة الأب وملموسته تحرم على الابن، ولكن منظورة الابن وملموسته لا تحرم على الأب، يعني قال بالتفصيل بين الأب والاب. هذا هو القول الثالث في المقام. القول الرابع ما اختاره ابن الجنيد، من أن النظر بشهوة والقبلة وما شابه ذلك والنظر إلى العورة مثلا عمدا ينشر حرمة المصاهرة مطلقا، لأنه تحرم ماذا على الأب أو على الابن، لا مطلقا. يعني مثل واحد يتزوج من امرأة، كيف إذا واحد تزوج من امرأة تحرم على ابنه وتحرم الأم الزوجة عليه وتحرم أختها جمعا عليه وما شابه ذلك من أحكام المصاهرة؟ كذلك لو أن إنسانا قبل امرأة أو نظر إلى عورتها تنشر هذه النظرة ما ينشره المصاهرة، إذن ابن الجنيد وسع القضية لأنها فقط تحرم على الابن، لا مثلها مثل الزواج. هكذا اللمس والقبلة والنظر إلى العورة عمدا ينشر تحريم المصاهرة، فتحرم بنت المنظورة به بهذا اللمس وبهذا النظر. هذه هي الأقوال في المسألة. طيب إذا رجعنا إلى الروايات، في الروايات نجد طائفتين من الأخبار. الطائفة الأخرى الروايات التي دلت على حرمة ملموسة الأب أو الابن على الآخر أو المنظور إليها بشهوة على الآخر. من جملة هذه الروايات ما رواه صحيحا شيخ الكليني بإسناده إلى علي بن يقطين، قالوا سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول عن الرجل تكون له الجارية أفتحل لابنه؟ سؤال، أنه رجل عنده جارية، هذه الجارية تحل الابن؟ فالإمام أجاب عليه السلام ما لم يكن جماعا أو مباشرة كالجماع فلا بأس. واضحة الدلالة أنه في صورة الدخول تحرم، وكذلك في صورة ما يشبه الدخول، ما لم يكن جماعا أو مباشرة كالجماع، يعني لم يصل إلى حد الجماع. ما هو؟ وهو مقدمات الجماع من اللمس بشهوة، من القبلة، من النظر بشهوة وما شابه ذلك. وإن كانت مجملة، ما يشبه الجماع مجمل، لكن توضحه الروايات الآتية. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية ما رواه في الاستبصار موثقا بإسناده عن عيسى بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال أدنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسها أو جردها. هذه واضحة الدلالة، يعني أدنى شيء يوجب حرمة الجارية على ابن المالك، ما هو أدنى شيء؟ أن يجردها من ثيابها أو أن يلمسها. التجريد من الثياب على وفق العادة يكون مع الشهوة، لكن في قوله إذا مسها مطلق إلى الآن. الرواية من ناحية المس مطلقة بخلافه من ناحية ماذا؟ التجريد. الرواية الثالثة ما رواه في الكافي صحيحا عن زرارة قال أبو جعفر عليه السلام إذا زنى رجل بامرأة أو إذا زنى رجل بامرأة أبيه أو جارية أبيه فإن ذلك لا يحرمها على زوجها، هنا ليس لنا شاهد، ولا تحرم الجارية على سيدها، إنما يحرم ذلك منه إذا أتى الجارية وهي حلال، فلا تحل تلك الجارية أبدا لابنه ولا لأبيه. إذا تزوج رجل امرأة تزويجا حلالا فلا تحل تلك المرأة لأبيه ولابنه. ذكر الأمور التي تقتضي حرمة الجارية على الأب والابن، منها الزواج الحلال العقد، ومنها إذا أتى الجارية وهي حلال. هذا التعبير أتى يفهم منه عرفا الجماع، وإن كان هو بالدقة أعم، لكن الفهم العرفي والاستعمالي في الروايات يفهم منه ماذا؟ الجماع. لأجل ذلك هذه الرواية لوحدها لا تصلح للاستدلال على ما نحن فيه. هذه الرواية الثالثة. الرواية الرابعة ما رواه في الكافي وفي النوادر بسند صحيح عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية فيقبلها هل تحل لولده؟ قال عليه السلام: بشهوة؟ قلت: نعم. قال: فقال ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة، يعني توجب ماذا؟ نشر الحر. ثم قال ابتداء من، والسائل سأل عن ماذا؟ عن القبلة. إمام أجاب عن القبلة، الآن يريد أن يعطي مطلبا جديدا. ثم قال ابتداء منه: إن جردها، إذن التجريد، ونظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه. قلت: إذا نظر إلى جسدها؟ قال: إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه. هذه الرواية واضحة الدلالة. هنا شبهة في المقام لم نطرحها في البحوث السابقة. حاصل هذه الشبهة أنه لقائل أن يقول أن هذه الروايات صحيح ظاهرة في الحرمة، خصوصا هذه الرواية، لعل أوضح رواية هي هذه الرواية الأخيرة، لأنه استعمل مفاهيم حتما لا يقصد منها الجماع بل دون الجماع، فأوضح رواية هي الرواية ماذا؟ الأخيرة. هذا من ناحية الموضوع، ومن ناحية الحكم صريحة، قال حرمت، صريحة في الحرم. إذن أين مجال الشبهة؟ قد يقال هكذا أنه الكلام في هذه المسألة عن أي حرمة، عن الحرمة الأبدية، مش هذا الكلام؟ أنه كيف إنسان إذا تزوج من امرأة تحرم عليه أمها مؤبدا وتحرم عليه ابنتها مؤبدا، هذا كان في العقد. ثم جئنا إلى الزنا، قلنا إذا واحد زنى بامرأة مر الزنا سابق على العقد فيؤدي إلى الحرمة الأبدية. جئنا الآن إلى النظر إلى المملوكة بشهوة، أو لمس المملوكة ماذا؟ بشهوة. إذن الكلام هنا في هذا الفرع وفي هذه المسألة أيضا في الحرمة الأبدية، لقائل أن يقول أن هذه الروايات ليست ظاهرة في الحرمة الأبدية، وإنما هي ظاهرة في الحرمة الحينية. كيف؟ واحد عنده مملوكة، هذه المملوكة إذا جارية عندي في البيت تعمل، يمكن لابني أن يفعل ما يشاء ولا تكون محرمة عليه، ما دام مالك هذه الجارية لم ينظر إليها بشهوة وماذا؟ ويقبلها. ولكن هذه الحرمة في حين كونها ماذا؟ جارية. ولا دلالة لهذه النصوص أن هذه الحرمة، هذه المرأة، هذه الجارية لو أصبحت حرة أو انتقلت من ملك الأب إلى ملك شخص آخر تبقى ماذا؟ محرمة على الأب. وبعبارة أخرى، الحرمة المتيقنة من هذه الأخبار ليست الحرمة المؤبدة، وإنما الحرمة فيما لو كانت الجارية بقيت على ملك من قبلها أو من نظر إليها بشهوة. هذه الشبهة قد تطرح في المقام، خصوصا على هذه الرواية الأخيرة. ولكن إذا نظرنا بنظرة شمولية إلى المسائل المرتبطة بالجواري والإماء سرعان ما تزول هذه الشبهة. إذا تتذكرون مر معنا سابقا رواية أن امرأة أغرت ابنها بجارية زوجها، فالإمام عليه السلام ماذا قال؟ أثمت المرأة وأثم الولد. وكانت الرواية مطلقة من ناحية أن الأب أصلا هل قارب هذه الجارية أم لم يقارب؟ ما معلوم إذا كان الأب عنده، بل خلاف الفتوى أن الأب إذا عنده مملوكة يجوز للابن إذا لم يحللها له أن يعمل بها ما شاء، هذا الحكم غير ثابت. فبناء على ذلك تكون هذه الروايات قاطعة ليست للحلية الفعلية، لأن حلية فعلية لا يوجد، لأن هذه الجارية ما دامت جارية أبيه هي ليست حلالا للابن، لا يستطيع الابن أن ينظر إليها بشهوة، ولا يستطيع الابن أن يقاربها إلا إذا أحلها الأب. إذن الحرمة الحينية هي ثابتة بالوجدان. فالإمام عليه السلام عندما قال تحرم عليه لا شك لا يكون ناظرا إلى هذه الحرمة الفعلية، وإنما هو ناظر إلى الحرمة الأبدية، مضافا إلى فهم الأصحاب لذلك، ولم يخالف في ذلك أحد. فإذا ما يمكن أن يستدل به للقول الأول الذي اختاره الشيخ الطائفة رحمة الله عليه هو هذه الروايات. طبعا يوجد غير هذه الروايات، لكن اقتصرنا على الروايات المعتبرة سند. هذا بالنسبة للقول الأول. القول الثاني كما تقدم هو مختار ابن إدريس والمحقق في الشرائح والعلامة في أكثر كتبه، وهو أن النظر واللمس بشهوة لا ينشر الحرمة، بل تبقى الجارية جائزة بالنسبة للابن. الشهيد الثاني رحمة الله عليه ذكر لهذه الفتوى أو لهذا القول ثلاثة أدلة. الدليل الأول التمسك بالأصل، أصالة الإباحة، أصالة الحل. الدليل الثاني لعموم ما ملكت أيمانكم، لعموم ما ملكت أيمانكم. فإذا كان إنسان ملك جارية كان ابنه قد ملكها ونظر إليها بشهوة أو لمسها بشهوة، عموم أحل لكم تحليل في سورة المؤمنين ملك اليمين يشمل هذا المورد. هذا هو الدليل الثاني الذي تمسك به الشهيد الثاني لهؤلاء. الدليل الثالث التمسك بصحيحة علي بن يقطين المتقدمة، حيث تمسك بقوله ما لم يكن جماعا أو مباشرة كالجماع فلا بأس، بدعوى أن اللمس بشهوة والقبلة لوحدها لا يصدق عليه ماذا؟ لا جماع كما هو واضح، ولا مباشرة كالجماع. المباشرة كالجماع إنما المقصود منه مثلا التفخيض أو وضع الآلة على باب الفرج وما شابه ذلك، أما اللمس بشهوة لا يقال له لا جماع ولا مباشرة كالجماع. وفي تمام هذه الأدلة نظر، أما الأصل فواضح مع وجود روايات لا تصل النوبة إليه. أما التمسك بعموم الآية، العموم قابل للتقييد، وهذه الصحيحة التي رواها في الكافي وفي النوادر تصلح لتقييد العموم. أما التمسك بصحيحة علي بن يقطين فالأمر كذلك. يا أخي حتى لو سلمنا أن القبلة ليست جماعا ولا مباشرة كالجماع، لكن في روايات أخرى دلت على أن القبلة تلحق بالجماع وبالمباشرة كالجماع، وهي هذه الرواية الأخيرة. فإذن هذا الدليل الذي أقامه الشهيد الثاني رحمة الله عليه لهؤلاء لا يمكن الموافقة عليه. نعم يوجد في المقام رواية أخرى وربما تكون هي التي نظر إليها الشهيد الثاني. ما هي هذه الرواية؟ رواية موثقة بإسناده إلى علي بن يقطين عن العبد الصالح عليه السلام عن الرجل يقبل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج، أتحل لأبيه أو لابنه؟ قال لا بأس. قال لا بأس. موضوعا الرواية صريحة أن الرجل ماذا؟ قبل هذه الجارية موضوعا. حكما أيضا صريحة في عدم الحر. فالظاهر قريبا جدا أن مقصود الشهيد الثاني من رواية علي بن يقطين هذه الرواية لا تلك الرواية المتقدمة، وهذه الرواية صريحة موضوعا في التقبيل وصريحة حكما في أي شيء؟ في عدم التحريم. قال لا بأس، لا بأس نص في عدم الحرمة. ومن ناحية السند هذه الرواية ماذا؟ موثقة. الشهيد الثاني في كتاب غاية المراد أجاب عن الاستدلال بهذه الرواية. كيف؟ بأن هذه من ناحية الدلالة لا يوجد عليها أي غبار صريح، لكنها موثقة وعارضت تلك الروايات الصحيحة، والموثق لا يعارض الصحيح. فإذا الشهيد الثاني أبطل الاستدلال بهذه الرواية عن طريق البحث السندي للبحث الدلال. بعض آخر لم يرتضي كلام الشهيد الثاني أنه في صورة التعارض الصحيح والموثق في مرتبة واحدة، ولا نؤمن بالمرجحات السندية إلا لتمييز الحجة عن اللا حجة، لا التمييز بين الحجتين. لكنه أجاب عن الاستدلال. كيف؟ يقول بأن هذه الموثقة صحيح قال قبل، والإمام قال لا بأس لا تنشر الحرمة، لكن لم يبين في الموثقة أن القبلة كانت عن شهوة أو من دون شهوة، فهي مطلقة. والروايات التي دلت على الحرمة خاصة بالقبلة عن شهوة، فنحمل المطلق على المقيد فتنحل المشكلة. هذا الجواب الثاني الذي ذكر لرد الاستدلال بموثقة ابن يقتل. الجواب الثالث ولعله الأولى أن هذه الرواية أجنبية عما نحن فيه. عجيب كيف؟ شوف، لا تنسى نحن في أي مسألة نتكلم عن المملوكة. إذا الأب قبل مملوكته أو لامسها بشهوة تحرم على ابنه، وكذا العكس، هذا محل البحث. هذه الرواية لم يذكر فيها أن الجارية المقبلة مملوكة، فيكون مثل ما لو زنى رجل بامرأة. الزنا تقدم فيه تفصيل بين السابق واللاحق، أما التقبيل بدل الزنا يعني التقبيل، فالتقبيل لوحده لا يوجب ماذا؟ الحرم. فتكون الرواية أجنبية عما نحن فيه. فإذا هذه أجوبة ثلاثة وجهت إلى من استدل بموثقة علي بن يقطين. الجواب الأول أن الموثق لا يعارض الصحيح، هو جواب الشهيد الثاني. الجواب الثاني أن هذه الرواية صحيح دلت على نفي البأس وهو صريح في عدم الحرمة، لكن لم يبين هل القبلة كانت بشهوة أو بدون شهوة، فتكون عامة تقيدها تلك الأخبار المتقدمة. الجواب الثالث أن الرواية أجنبية عما نحن فيه، ما نحن فيه نتكلم عن المملوكة، وهذه لم يذكر فيها أنها مملوكة. هذا ما يمكن أن يجاب به عن الاستدلال بهذه الموثقة. أما بالنسبة للقول الثالث وهو الذي اختاره الشيخ المفيد من التفصيل بين منظورة الأب وملموسة الأب بشهوة تحرم على الابن دون العكس، هذا القول استدل له بما رواه محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعي بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه. شوف، لا تنسى مدعى الشيخ المفيد ما هو؟ أن ملموسة ومنظورة الأب تحرم على الابن دون العكس. طيب، هذه الرواية المذكور فيها صراحة ماذا؟ ملموسة الأب أو منظورة الأب؟ إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه. طيب، من أين فهمت أن الابن إذا فعل ذلك تحل للأب ولا تحرم على الأب؟ من أفضل البيانات لتقريب الاستدلال ما ذكره الشهيد الثاني رحمة الله عليه في غاية المراد. يقول: هذه الرواية صراحة دلت على التحريم على الابن فلا تحل لابني بالصراحة. فحينئذ أنت في علم الأصول ما هو مختارك؟ هل تقول الجملة الشرطية لها مفهوم أو تقول ليس لها مفهوم؟ إن قلت بأن لها مفهوم فحينئذ تدل الرواية بالمفهوم على الحلية للأب، لأن الحرمة منحصرة بأن تكون منظورة ماذا؟ الأب. أما لو كانت منظورة الابن فلا تحرم. هذه إذا كانت الجملة لها ماذا؟ مفهوم. أما إذا قلنا الجملة الشرطية ليس لها مفهوم فنقول نحن عندنا عمومات، وأحل لكم ما وراء ذلكم. هذه الرواية بأي مقدار خرج عن العموم؟ بمقدار منظورة الأب، يبقى غيرها داخلا تحت وأحل لكم ما وراء ذلك. يعني على كل تقدير، سواء قلت بالمفهوم أم لم تقل بالمفهوم، هذه الرواية تدل على حلية منظورة الابن. هذا هو تقريب استدلال الشيخ المفيد بهذه الرواية. ما أدري، واضح المطلب؟ خب، ما هو الجواب؟ طيب، يوجد رواية أخرى أقلا يقع التعارض فنرجع إلى عموم وحل لكم ما وراء ذلك، فحينئذ يثبت كلام ابن إدريس. و يعني هذا الاستدلال من قبل الشهيد الثاني هل هو استدلال صحيح؟ شوف الرواية: إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه. يقول إن التزمنا بالمفهوم فمعنى ذلك أنه إذا الابن فعل ذلك فتحل للأب، وإذا لم نلتزم بالمفهوم فيكون الخارج عن عموم وأحل لكم ما وراء ذلك منظورة الأب وملموسته فقط، الباقي يبقى حلال. فإذا هذا الاستدلال صحيح تتعارض الرواية مع الروايات التي دلت على الحرمة على الأب والأب.
إذا لم يلمسها
فلا
تحل. هذا هو مفهومها،
ليس مفهومها. ليش؟ تأملوا بذلك إلى يوم غد. جيد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله. اللهم صل على